أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في أن أجرة الأجير الذي أنفذه المستأجر في أعماله الخاصة فيه، هل نفقت حينئذ ذلك الأجير على المستأجر أو أن النفقة على نفس الأجير فيه؟ قلنا بأن مقتضى عقد الإجارة أنه لا يدعو إلا إلى ما تعلق به من مطالبة الأجير ب صد منفعة عمله في مال المستأجر، ومطالبة المستأجر ببذل الأجرة المسماة للأجير في المهن، وأزيد من ذلك حينئذ ما في يعني. إلا أنه كما قلت لكم في رواية سليمان بن سالم عن سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلان بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرضين، فلما أن قدم الأرض أو فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعو فكافاه به الذي يدعوه، فمن مال من تلك المكافأة؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر؟ قال إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله، وإلا فهو على الأجير. وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسمات ولم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى أخرى، إلى أرض أخرى، فما كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من؟ قال على المستأجر. ورواه الشيخ بإسناد عن أحمد بن محمد يعني عن العباس بن موسى عن يونس عن سليمان بن سالم قال سألت أبا الحسن عليه السلام. وموطن الاستدلال بهذه الرواية كما ظهر لدينا المفروغية على أن النفقة إنما تكون من نفقة الأجير تكون من كيس المستأجر، وإنما السؤال عن أنه لو كانت هنالك مكافأة صبها حينئذ الأجير في جيب ذاك الذي دعاه حينئذ إلى منزله الشهر والشهرين، هل هذه المكافأة تكون من مال الأجير أو من مال المستأجر؟ يعني السؤال عن حدود حينئذ ما يكون حينئذ على المستأجر في البيت من نفقة الأجير، يعني هل تشمل مثل المكافأة وأنها لا تشمل المكافأة؟ هذا هو السؤال. وإلا أصل حينئذ أن تكون نفقة الأجير على المستأجر إذا كان أمر مفروغ عنه حينئذ في البحث. هذا في السؤال الأول، وكذلك في السؤال الثاني حيث يسأله عن مؤونة الأجير اللي هو من قبيل غسل الثياب والحمام التي لا يتوقف، أن ينجز الأجير عمل المستأجر لا يتوقف على لا على غسل الثياب ولا لا على نظافة الثياب ولا نظافة البدن في البين من بعد غسل الثياب ومن بعد مثلا دخول الحمام. مع ذلك يقول حتى هذه الأشياء الكمالية تكون مؤونتها على المستأجر. فلم يكن السؤال عن أصل الأجرة، أصل الأجرة عفوا، لم يكن السؤال عن أصل النفقة، أصل النفقة مفروغ عن أنها على الأجير على المستأجر في البيت، وإنما عن حدود حينئذ تلك النفقة، هل تشمل النفقة الكمالية من قبيل غسل الثياب والحمام؟ هل تشمل حينئذ النفقة الكمالية من قبيل المكافأة التي يبذلها الأجير للشخص الذي دعاه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر، أو أنه لا تشمل مثل هذه المكافأة في البحث؟ هذا حاصل وجه الاستدلال بهذه الرواية. وموطن الاستدلال كما ظهر لكم هو فقرتان، وفي كل من هاتين الفقرتين هنالك حينئذ تسليم بأن أساس وأصل النفقة على المستأجر، وإنما الكلام في قدر هذه النفقة وفي مساحة هذه النفقة في البحث. هذا من الجزء. هلا أشكله علاوة على سند الرواية كما ظهر بالنسبة لسليمان بن سالم، أشكلة بالنسبة للدلالة أولا وثانيا وإذا بكن ثالثا أيضا مع النجمين. أولا أن نحن عم نبحث عن ذاك الذي حينئذ عن الأجير الذي ينفذه المستأجر في حوائجه، واضح حوائجه مش محددة، هلا يمكن يقول له مثلا اطبخ لي الطبخة الكذائية، هلا يقول له مثلا جديد الصحن الفلاني، هلا روح جيب لي الغرض الكذائي مثلا، وهكذا يعني حوائج حينئذ خاصة بالنسبة له في قلبه، وهذا لا ربط له بالنسبة لمسألة ما أشار له السائل عن رجل استأجر رجلا على أن يبعثه إلى أرض، يعني حينئذ المنفعة أو فقل الذي ملكه الأجير للمستأجر هو عبارة عن أن يأتي له بعمل محدد في تلك الأرض، استصلاح الأرض والاهتمام بها والقيام بشؤونها من دون أن تكون عملية حينئذ مزارعة فيما بينهما، يعني بعثه إلى أرض على أساس أنه يهتم بشؤون حينئذ تلك الأرض، فالإجارة محددة فيها، أو فقل أن المنفعة المملكة بموجب عقد الإجارة هو عبارة عن أن يقوم بشؤون ومهام ووظائف حينئذ تلك الأرض، وأين مما نحن فيه؟ لنحن فيه حينئذ كما مر معنا أن يستأجره لينفذه في حوائجه، يعني ما في شيء حينئذ محدد، بده يبقى 24 حينئذ بين يديه في البين، يقوم حينئذ بشؤونه ويقوم بشهوه شو عنده حينئذ أغراض وأشغال وإلى آخره في المقام، حتى أن عبارة الماتن قدس الروح، وإذا لح يجي معنا بالتطبيق، حتى أن عبارة الماتن يقول هكذا، يعني أن يستأجره لينفذه في جميع حوائجه ليقوم له بمهامه وشؤونه في البين، فيكون المملك حينئذ جميع المنافع. وأشكل علي مدرسة قوم، لأنه إذا بتلاحظوا أنتم بالتعليقات مدرسة قوم اللي فيها الشيخ عبد الكريم حائري والسيد الإمام رحمة الله عليهم والسيد القلبيداني، أشكلوا بأنه في عنا نحن مطلبين لا ينبغي حينئذ الخلط بينهما، أن يستأجره لأن ينفذه في حوائجه شيء، وأن يستأجره بأن يكون يملكه جميع حينئذ منافعه شيء آخر، ما في ترابط فيما بينهما. سيأتي إن شاء الله في مقام التطبيق نكتة حينئذ المطلب، وهو أنه لو استأجره لينفذه في جميع حوائجه ما في مانع حينئذ أن يأتي بأثناء الوقت يستأجره الآخر لعمل لا يكون ذلك العمل منافي حينئذ مع ما استأجره عليه من إنفاذه لجميع حوائجه في البيع، بخلاف ما لو استأجره بأن ملكه جميع المنافع، لا سيما إذا كانت المنافع منافع شخصية ونافع خارجية في البيع، لأنه كل منافع الأجير سوف تكون ملكا للمستأجر، فلو أتى الأجير وملك بعض تلك المنافع لشخص ثالث في البيع سوف يكون هذا التمليك باطل بعقد الإيجار، ليش نعم بملك ما قد ملكه للغير ما ملكه للمستأجر الأول في العالم. الشاهد من هذا الكلام عجيب، وهو أنه في البحث في المسألة 25 هو فيما لو كان المملك إما جميع الحوائج جميع المنافع في البين للأجير أو لا استأجره لينفذه في حوائجه اللي قد يستلزم أن يستهلك ويستغرق حينئذ كل منافع الأجير، وأين هذا إذن من هذه الرواية؟ هذه الرواية إنه هالمنفعة الخاصة للأجير، وهو أن يقوم له بشؤون ووظائف إذن تلك الأرض من حراسة الأرض ومن زرعها ومن سقيها ومن إذا كان مثلا في شجر تهذيب وتطعيم والتقليم وشؤون هذا شؤون إذن تلك الأرض في ماذا لا ربط له حينئذ بما نحن فيه. هذا الإشكال الأول الذي استشكل به في العين. وذكر السيد الحكيم رحمة الله عليه وغيره أيضا في العين. هذا يعني هذا الإشكال جوابه واضح في العين، وهو أنه هذه الرواية من هذه الناحية مثل حينئذ يعني في قاسم مشترك بين الأجير اللي نبحث عنه في المسألة 24 وفي الأجير الذي أرسله هنا إلى تلك الأرض في يعني بعبارة أخرى أنه بالنسبة للأجير الذي يستأجره لينفذ في جميع حوائجه الذي يستلزم أن يملكه جميع منافعه أو أنه لا يستلزم بحسب مراد الحكم. على كل حال إذن النقطة الأساسية هو أنه قد استغرق كل وقت ذلك الأجير حينئذ له في الله. يعني بيجيبه مثلا ليوم نص الصبح العشية بدك تبقى اليوم بخدمة، يمكن بقول لك روح جيب لي مثلا بالغرض الكذائي عمل لي هالشغل الكذائي، مما هو متعارف حينئذ ومما هو ضمن المعقول ومما هو مقدور ولائق حينئذ بحال الأجير في الله. وهذا بنفس الشيء الذي حينئذ يأتي به ذلك اللي بعثه إلى تلك الأرض لأنفذه إلى تلك الأرض لأن يقوم حينئذ بعملية استصلاح واستزراع وسقاية حينئذ تلك الأرض في البعين والقيام بمهامها وشؤونها. ما في فرق حينئذ بينهما من هذه الناحية، قد يجاب حينئذ بمثل هذا الجواب، إلا أن هذا أيضا الرد عليه واضح وحاصل الرد، وهو يعني هذا افترض اشتغل بالأرض قديش لح يشتغل بالأرض. أول شيء الحاجة الذي أنفذ إلى حاجة مشخص اللي هو شؤون هذه الأرض، مش كل الحوائج التي تخطر بالبال والتي لا تخطر حينئذ بالبال. واضح هذا أولا. ثانيا هذا بيشتغل بالأرض واضح أنه يمكن من الصبح للمغرب بعدين الأرض اليوم بده مثلا سقاية الأرض، بده اليوم زراعة الأرض، اليوم بده مثلا تهذيب وتطعيم وتقليم وتهذيب مثلا التجاري في البيت أو رش الأرض بالمبيدات أو مدري شو الآخري قلب الأرض وكذا، كله هذا بيأخذ وقت محدود وبعدين حينئذ سوف يفرغ لشؤونه ويكون له متسع من الوقت ليخلو بنفسه وليعمل لنفسه ولأن يملك حينئذ المنافع فعه الأخرى حينئذ لشخص ثالث غير حينئذ المستأجر الأولي في البعين. فالحاصل حينئذ يعني وجدانية يعني دائما السيد الحكيم رحمه الله عليه بهالمجال صاحب باع طويل وصديقته وذوقه حينئذ بالنسبة لهذه الروايات لا يشق له غبار حينئذ بالنسبة له. والحاصل من هذا الكلام أنه ما في ترابط فيما بين مسألتنا وهذه الرواية، نظر الرواية إلى أنه أنفذه لأنه يملو بشؤون الأرض، ونظر حينئذ المسألة إلى مطلب آخر الإنفاذ في جميع حينئذ الحوائج، وكأنه لا يبقى وقت بيد حينئذ ذلك الأجير حتى عبر الماتن الذي يكون فيه تمليك لجميع المنافع التي هي للأجير في البعض. أما هون لا، مش ملكوا كل المنافع، هاي المنفعة الخاص نوع خاص حينئذ من المنافع هو اللي ملكها الأجير للمستأجر، وهي المنافع اللي بترتبط باستصلاح حينئذ هذه الأرض. إذا الإشكال الثاني الذي يستشكل به على هذه الرواية وهو أن البحث والكلام فيما لو كانت هذه النفقة يقتضيها نفس العقد، وهذا اللي كنا عم نحكي فيه. ولذا قلنا ابتداء لولا هذه الرواية كل الفقهاء ممن ذهبوا إلى أن النفق على المستأجر وممن ذهبوا إلى النفق على الأجير لولا الرواية يقولون بأن عقد الإجارة لا يقتضي إلا مطالبة الأجير بصب منفعة عمله في مال المستأجر في البيت ومطالبة المستأجر ببذل أجرة المسمات إلى الأجير في البيت، وشيء ثالث ما فيها نفقة وما نفقة ما إلى رب، لا سيما أن هذه النفقة لا تقع حينئذ في طريق الحصول على العمل، يعني لا تكون من مقدمات العمل، يعني نفقة أجير من دون أن يكون لها ربط مقدمات العمل. وقد تقدم أن نفقة مقدمات العمل مثلا هل هي على المستأجر أو على الأجير في المسألة 22 إذا بتتذكر. هذا اللي هو البحث. أما في مسألتنا لا، ما إله رفض بهذا البحث بتاتا ونهائيا فيها. ليه؟ لأنه بهذه المسألة يقول عن رجل استأجر رجلان بنفقة، النفقة اللي هو لذلك الرجل، ودراهم مسمات. واضح. هلأ النفقة هل هي بمثابة حينئذ الشرط أو بمثابة حينئذ الجزئية في البين؟ يعني كان المجموع الذي استأجر عليه يعني الأجرة حينئذ عبارة عن مركب من نفقة ودراهم مسمات في البين، يعني النفقة مسمات والدراهم مسمات. وبحسب اصطلاح صاحب مفتاح الكرامة هو أنه النفقة مسمات والدراهم مسمات، حذفت من أحدهما لدلالة الثاني حينئذ عليه. ليش؟ لأنه بنفقة مسمات ودراهم، يعني شو بدها تكون أيضا مسمات تلك الدراهم. هي هيك العبارة، في رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسمات، يعني النفقة شو بدها تكون في البيت أيضا، حذف من الأول لدلالة الثاني عليه. فهي إما أنها على نحو الجزئية حينئذ بالنسبة للأجرة أو على نحو الشرطي، وعلى كلا التقديرين الذي اقتضى أن تكون تلك النفقة من كيس المستأجر هو أخذها حينئذ في مفاد العقد في متن العقد في البين، على نحو الشرطية أو الجزئية، على نحو الشرطية أو الشطرية في البين. وإذا نحن لا بأس به، ولح يجي إن شاء الله أنه إذا كانت العادة حينئذ والانصراف بحسب العادة يقتضي أن تكون النفق عليه، ولو من باب أنه لا يبقى له متسع لحتى يعمل لنفسه، وكانت الأجر المسمات لا تفي بأن ينفق على نفسه في البيت، حينئذ هذا بيكون قرينة واضحة على أنه تكون النفقة على المستأجر ومن جيب المستأجر في البيت. وإذا لا بأس به على ما سوف يأتي. إنما الكلام الآن ابتداء، هل عقد الإيجار، هل أوفوا بالعقود حينئذ يقتضي في المقام أن تكون تلك النفقة، نفقة الأجير من كيس المستأجر، مش نفقة الأجير بعمل خاص مثل بيستأجر خياطة الثوب بيجي لعنده الظهر بيقول له ما أني عقدت لك الثوب يلا جيب لي الغادي في البيت. لا، هذا الأجير الذي أنفذه في جميع حوائجه، أو ملك الأجير للمستأجر جميع منافعه في البيت، هذا اللي نحن عم نحكي فيه في المقام. ومن دون أن يأتي بقيد وبشرط وبقرينة على أن تلك النفقة من كيس المستأجر، هل نفس عقد الإجارة يقتضي أو فوق العقود يقتضي أن تكون تلك النفقة من كيسه وجيبه أو لا في البيت؟ هذا حاصل الإشكال الثاني الذي حينئذ يستشكل به في البيت، وهو أن ظاهر هذه الرواية، مش بس ظاهر الرواية بل صريح حينئذ هذه الرواية، أنه قد بنفقة يعني مسمات ودراهم مسمات في البحر. واضح. وهذا واضح أنه في المقام قد كان ذلك بالشرط. نحن حكينا لا، لو كان خاليا حينئذ من الشرط. بل أيضا في المورد الثاني، وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسمات ولم يفسر شيئا، يعني ما عين حينئذ المقدار اللي حينئذ يكون بتلك النفقة المسمات، على أن يبعثه إلى أرض أخرى فيسأله عما كان من مؤونة الأجير من قبيل غسل الثياب والحمام، اللي هي حينئذ نفقة كمالية في البيت. واضح. هي نفقة على كل حال، غسل الثياب والحمام هي نفقة، بس بالنسبة لعمله في تلك الأرض هي نفقة كمالية، وليست نفقة بها قوام صلبه في البين وبها حينئذ ديمومة حياته، على من تكون؟ قال على المستأجر، بعد أن قال استأجر رجلا بنفقة مسمات، فحينئذ تلك الأشياء سوف تطاله وتناله. ليش؟ لأنه اشترط أن تكون، أو فقل ذكر في متن العقد أن نفقة الأجير تكون حينئذ على المستأجر، فهل تطال حينئذ تلك النفقة من قبيل الأمور الكمالية، غسل الثياب ومن قبيل كمالية، مش كمالية في الحياة، لا ضرورية هي في الحياة، بس كمالية بالنسبة للعمل الذي أنفذه فيه، اللي هو عبارة عن العمل في الأرض، منظف حاله ولا منظف حاله، منظف تيب ولا منظف تيب، في يأتي حينئذ بذلك العمل بلا أي إشكال فيه. هذا حاصل الإشكال الثاني الذي يستشكل به على هذه الرواية. الحاصل من مجموع ذلك أنه مصب الرواية شيء وبحثنا حينئذ في شيء آخر لا ترابط فيما بينهما. أولا من ناحية أنه قد ذكر في متن العقد النفقة على نحو الشرطية أو الشطرية في البيع، وكلامنا فيما لو كان العقد خلوا حينئذ من ذكر النفقة. هذا أولا. ثانيا في البيع هو أنه أنفذه في عمل خاص في البيان، يعني أن نوع العمل إلى آخره مشخص ومعين، بخلاف حينئذ ما نحن فيه. نوع العمل مش مشخص، يمكن هلا بده يقول له تعال صلح لي الحنفي، بعد شوية تعال مثلا علم ابني القرآن، بعد شوية تعال مثلا ضبط مثلا المسكة البيبة، بيستأجروا لي مثل هذه الأعمال اللي هي مقدورة للأجير في البيان متعارفة حينئذ في البيان، وإذا لا ربط له بأن يحدد من رأس نوع العمل المملك بموجب عقد الإجارة، اللي هو أن يستصلح هذه الأرض ويقوم بشؤون ووظائف هذه الأرض في البيان. هذا ما يرتبط بالنسبة للإستدلال في هذه الرواية. فالصحيح في البيان أنه مع عدم الشرط ومع عدم قرينة عرفية ونكتة وعادة حينئذ جرت لدى العرف تقتضي الانصراف إلى أن تكون النفقة من كيس الأجير في البين، حينئذ أن هذه النفقة هي على عفوا من كيس المستأجر، أن هذه النفقة لابد أن تكون على الأجير، يعني ولا العقد يقتضيها ولا القرينة حينئذ تستوجبها في البين. والرواية عم تحكي عن مطلب غير ما نحن فيها عم تحكي، وقد ذكر في متن العقد حينئذ الأجر في البحر. طيب هذا كله مع عدم القرينة أو مع عدم العادة المنصرف إليها ذلك. أما لا، لو كانت حينئذ قامت القرينة في متن العقد واشترط ذلك عليه حينئذ، قال له مثلا ملكتك جميع منافعي، أو لا ملكتك هي المنفعة وهو أن أنفذك في أن أقوم بجميع وظائفك وجميع مهامك في البيع، سواء استلزم ذلك تمليك جميع المنافع أو لم يستلزم، بشرط أن تكون نفقتي عليك، لأنه أنا بدي أشتغل من الصبح إلى المساء في البيع، ولن يبقى لي حينئذ وقت حتى أذهب وأعمل عند الغير، فأأتي بنفقة وأأتي بمال حينئذ أنفق فيه على نفسي، بدي أكل وأشرب ونام وإلى آخره، فبدي النفقة تكون حينئذ من كيس كافي أربح. واضح. فشرط عليه ذلك على أن تكون النفقة بمذاء ثابت الشرط القائد، أو لا أن تكون حينئذ تلك النفقة بمساء، يعني بيجعل المجموع المركب للأجرة هو عبارة خلنا نفترض عن 10 دراهم، 7-8 دراهم بيروحوا على الأكل والشرب على الأجرة، ودرهمين التيتي بيروحوا على النفقة والأكل والشرب في البين، فيجعل الأجرة هي عبارة عن 10 دراهم موزعين على نفقة وأجرة في البين، فيقحمها بحيث تكون هي جزء من تلك الأجرة بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. رضي أيضا المستأجر هنا حينئذ صح أوفى بالعقود، لا يقتضي أن تكون تلك النفقة من كيس المستأجر، ولكن المؤمنون عند شروطهم حينئذ تقتضي ذلك، ويجب العمل بمقتضى الشرط والوفاء به، فيجب عليه أن ينفق عنه ويسد ما به رمقه وحياته بشؤون آخره بلا شك المتعارف فيه. إما وإما بأن يكون لا، أنه هذا الشخص اللي بيجي بيشتغل عندك من الصبح لعشية المتعارف حينئذ أنه هذا أكله شربه ونومه عندك، هلأ نومه مثلا بالمكان اللي عم يشتغل فيه مثلا، ولو بشكل معين ربما لا يكون لائقا به، بس أكله وشربه مدري شو واضح أنه أيضا يكون هذا مثلا جرى العرف على ذلك، مش بعمل خاص في البين، لا جي عم يشتغل عندك مثلا من الصبح إلى المساء في البين، ما عنده وقت متسع مثلا، جي من مكان بعيد يروح لعند أهله يأكل، ولا بيده مال مثلا ليذهب ويشتري من الدكان بالشوة، أو أنه الأكل مش جاهز مثل هذه الأيام بده حد يعالج له لحتى يصير طعام قابل للأكل وإلى آخره، ومش موجود بيده وأهله في مكان بعيد في البين. كل ذلك يكون بمثابة القرائن العرفية بحيث تجري العادة على انصراف أن تكون هذه النفقة من كيس المستأجر في البين. في مثل ذلك أيضا تكون هذه النفقة على المستأجر. وإن شئتم قلتم أن الأجير لما يقدم على ذلك العمل يقدم وفي نفسه هذا الارتكاز في بين الذي يكون مثابة الشرط الضمني، فيبنيان العقد على هذا الشرط الضمني في البين وهذا الشرط الارتكازي، فيجب حينئذ على المستأجر أن يبذل تلك النفقة، نفقة الأجير من كيسه ومن جيبه في البحث. هذا حاض يعني بأحد هذين المنشأين، إما باشتراط ذلك في متن العقد ولو بأن يقحمه في الأجرة، أو لا ومش ضروري أنه إذا أقحمه بالأجرة مش يقحمه بالأجرة بيرجع يطعميه، لا، لأن النفقة إما أن يعطيه بدل النفقة أو لا يطعميه ويشربه، مش أنه بيطعميه ويشربه وبيرجع بيقحم له الدرهمين في العشر دراهم اللي استأجروا على أساسه في البيان. ولولا أن تكون النفقة من كيسه كانت الإجارة على مثلا 8 دراهم، لا، بأحد إما النفقة أو عوض وبدل حينئذ هذه النفقة الخارجية النفقة الفعلية في البيان. هذا اللي نعم نبه الماتن على نقطة، حاصل هذه النقطة أنه هذا الشرط هو شرط مالي، يعني في أكل وفي شرب وفي نوم، وبالتالي يكون هذا الشرط متمولا في البحث. فإذا ما كان الشرط ماليا لا بد وأن يكون هذا الشرط مضبوطا ومحروسا ومبينا وموضحا كما وكيفا في البحث. يعني شو مثلا أصير الفارض يمكن هذا مثلا يمكن طنجرة فاصولي ما بكفيش، بده أكثر من يمكن لا أنه مثلا صندويشي، فلا بد وأن تكون حينئذ مضبوطة مثلا بالنسبة للمقدار، بالنسبة للنوع أيضا لا بد أن تكون مضبوطة. هذا الأكل الكذائي ما بي لا يصلح له، بده مثلا أكل تيني أو مدرشوي، أو بده أنه ينام مثلا بغرفة تكون 5 نجوم، غرفة مثلا مثلا عصر الفرد، فلا بد وأن يبين ذلك في متن العقد. ليش؟ لأن عدم المعرفة وعدم تبيان وعدم تفسير والتوضيح وتبيان حينئذ نوع النفقة وكم النفقة في البين يوجب الجهالة، يعني نحو جهالة في البين الموجبة للغررية، مش بالنسبة للشرط في المقام فحسب، بل يوجب الغررية بالنسبة للعقد. ليش؟ لأن العقد في المقام كان على المجموع المركب من النفقة والأجرة، النفقة محددة بدراهم مسمى، عفوا الأجرة محددة بدراهم مسمى، طيب النفقة في البيت طابخ بده ولا لا صندوشيته، بتفرق مثلا بين الطابخ والصندوشيت ولو على درهم ولو على عدة دوانيق مثلا في البيت، بس على كل حال يكون في فرق في المالية، يعني التفاوت في الكام والتفاوت في النوع في البيان يوجب التفاوت حينئذ في الدراهم المبذولة لأجل هذه النفقة، يعني موجب التفاوت في المالي، وجهالة ذلك مستوجبة للغرر بالنسبة لي مش بس للشرط، لما أنيط بهذا الشرط. ليش؟ لأنه بذل المجموع المركب من الأجرة والنفقة بإزاء حينئذ ذلك العملي في البيان، فمع جهالة مقدار ما يأكله ونوع حينئذ ما يأكله يستوجب حينئذ الجهالة بالكم المبذول بالنسبة للنفقة، وأنه مثلا درهم أو مثلا درهم أني في البين، وهذا النحو يوجب الغرر بالنسبة لعقد الإجارة وبالتالي حينئذ لبطلانها في البين. هذا اللي بنى عليه المادة إلا أن يكون هنالك عادة أنه قداش بيكل، يعني طلع شقة حاله قداش لحيكل صاحن مثلا طبيخ، هيدي واضح بيرجع العقد بالترويقة مثلا صندويش كذا لبني وخالص، وبالغادي صحن طبيخ وعشي يبعث الله مثلا، وشرب شيء بشكل متعارف ونومته بهذا الشكل المحدود حينئذ والمضبوط في العقد، إلا مع وجود هذا المنصرف العرفي في البين يكون هو اللي بيحدد الضابط للكم والمقدار وللنوع و كيفية هذا الطعام حينئذ في البحث، ومن دون ذلك لا بد من التعيين في البحث. إذا اللي بنى عليه الماتن لهذه النقطة. لكن هذا موطن إشكال، وهو أن جهالة الشرط حينئذ في البين إذا استوجب استوجب غرية حينئذ الشرط. والشرط على كل حال هو من التوابع، حتى لو ذكر الشرط في متن العقد هو من التوابع وليس حينئذ من العوض والمعوض في شيء. العوض هو عبارة عن الأجرة المسماة، والمعوض عبارة عن الاحتياجات التي أنفذ المستأجر الأجير للقيام بتلك حينئذ الاحتياجات التي هي للمستأجر. هذا العوض والمعوض هن مبينين وموضحين في البيت، وقلنا ابتداء لابد أن تكون مقدورة ولابد أن تكون مضبوطة كما ونوعا في البين بالنسبة لتلك الحوائج التي ينفذ المستأجر الأجير حينئذ فيها للقيام بها ولمعالجته ولتأديتها للمستأجر في البين. أما أزيد من هذا لا، هب أنه حينئذ قداش بيدور الآن بين طنجرة وطنجرتين مثلا طبيخ، أو بين صندويش وصندويش تاني، يعني 1000 ليرة ولا بيدفع له مثلا 2000 ليرة مثلا في البين مثلا. هيدا غاية ما يستلزم الجهالة بالنسبة للشرط، وإطلاقات أدلة الغرر مقصورة على العقود ما إلى ربط حينئذ بالشروط في البين، لا سيما أن الشروط ينظر إليه على أنها من التوابع ما إلى ربط حينئذ بالعقود، أوفوا بالعقود في الأخير ما إلى ربط حينئذ بالنسبة له. ونهي النبي عن الغرر مش مطلق الغرر، الغرر اللي هو بالعقد لو التزمنا بالتعميم وخرجنا عن حينئذ عن قيد البيع في البين بيشمل من قبيل الإجارة أو الصلح اللي بيعطي معنى البيع ويعطي معنى الإجارة في البين. وأما بالنسبة للشروط ما إلى حينئذ أي ربط في البين، واضح يعني التعميم المطلق بالنسبة للغرر لمثل ذلك. وبالتالي حينئذ غررية أو فقل جهالة الشرط المقدار والكم بالنسبة للشرط يلزم غررية الشرط مغررية العقد. ليش؟ لأنه هو من التوابع وليس حينئذ من متن العقد، حتى لو ذكر ذلك في متن العقد لا ربط له في هذا المطلب. هذا حاصل ما يرتبط بهذه النقطة. بقي بس نقطة أخيرة، وفي هذه النقطة الأخيرة أنه الآن لو وجد متبرع تبرع للأجير بالنفقة، مر المتبرع يتبرع للأجير بالنفقة عن المستأجر، ومرة أخرى لا يتبرع عن نفسه في البين، واضح. ومرة ثالثة بيقول الأجير يلا بنطر لحتى يجيب المستأجر النفقة في البين، أنا أأتي بالنفقة من نفسه، هو أكل راح أكل وشرب من كيسه في البين. فهل حين هل النفقة اللي صرفها على نفسه من كيسه، أو جاء المتبرع وتبرع ولم يكن المتبرع قد تبرع بها عن المستأجر في البين، هل الأجير المطالبة حينئذ ببدل تلك النفقة من المستأجر في البيت أو لا؟ هذا الذي يقع حينئذ من بحث. نظير ما مر معكم في نفقة الأقارب في البيت، وجد متبرع مش عن الملي حينئذ في الأقارب في البيت، وإنما متبرع ابتداء أو لا بشكل ما راحد القريب الفقير في البين بطريقة ما حصل على الطعام وأكلها في البين، فحصل حينئذ تلك النفقة الواجبة الخارجية الإنفاق الخارجي حينئذ حصله بمتبرع أو بفعله في البين، هل له أن يطالب حينئذ قريبه الواجد والغني أن يطالبه ببدل تلك النفقة التي بذلها له المتبرع في البين الذي لم يكن متبرعا عن القريب الغني والواجد في البين، أو أنه لا ليس له ذلك؟ نظير حديث تلك المسألة على ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.